الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل، أي قل يا محمد، يا أيها الناس. هل المراد عموم الناس مسلمين وكفار، أم المراد الكفار خاصة عموما، أم المراد كفار مكة؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي إن شككتم في صدقي ولم تتأكدوا بأني صادق فيما أقول لكم وفيما آمركم به من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، فأنا أتبرأ من معبوداتكم كلها سوى الله جل وعلا، لأنهم يعبدون معبودات كثيرة يشركونها مع الله بالعبادة، فهم معترفون بوجود الله ويعبدونه ويعبدون معه غيره. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولم يتبرأ من الآلهة كلها، لأنهم يؤلهون الله ويعبدونه ولكن لا يشركونه بالعبادة. فلم يتبرأ من معبوداتهم كلها، وإنما تبرأ من كل ما يعبدون من دون الله، وأفرد العبادة لله وحده. والشرك كما تقدم لنا في الآيات السابقة هو في الأصل جمع الأطراف، وسمي الشك في أمر من الأمور شكا في أنه يجتمع عند الإنسان أمورا لا يرجح أحدها على الآخر، اجتمع عندهم في مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق وخلافه،
فاجتمع عندهم رأيان لم يتيقن أحدهما، إن كنتم في شك من ديني عبادتي لله وحده ودعوتي إلى ذلك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا أعبد أحدا من معبوداتكم سوى الله جل وعلا. فهو أعلن عليه الصلاة والسلام براءته من جميع آلهة المشركين سوى الله جل وعلا. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ثم أكد إثبات العبادة لله وحده مع الإنذار والتخويف للكفار في قوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله، والله جل وعلا معلوم لدى المشركين ويعرفونه أنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت. وقال الذي يتوفاكم لأن المقام الآن مقام تحذير ومقام تخويف، فخوفهم بصفة من صفات الله فهو المتوفي جل وعلا لجميع خلقه. فأنا أفرض عبادتي لله الذي يميتكم، وإذا متم تصيرون إليه. واكتفى بهذا الوصف، وقبله وصف وبعده وصف، هما تابعان له. فالذي يميت هو المحيي، فهو المحيي أولا ثم المميت ثانيا ثم الباعث ثالثا. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والإنسان في الدنيا أكثر ما يخاف منه الموت، فهو مخوف بحد ذاته وما يكون بعده أشد من ذلك لمن عصى الله جل وعلا. فلذا جاء بهذه الصفة ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وفيها معنى آخر حيث ذكر جل وعلا في الآيات السابقة إهلاكه للأمم السابقة بسبب معصيتهم لأنبيائهم. فحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الموت والإهلاك الذي حصل على الأمم السابقة قبلكم. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت من قبل ربي جل وعلا أن أكون مع المؤمنين ومنهم. والإيمان التصديق الجازم، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال المعبود وحده لا شريك له. فهو صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإيمان، وهو واحد من أفراد المؤمنين، وهو أفضل المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن المرأة إذا وصل إلى درجة من الصفات عندهم ارتفع عنه التكليف وسقطت عنه التكاليف الشرعية. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وهو أكملهم إيمانا، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يكون من المؤمنين ولا يترفع عنه ولا تسقط عنه الصفات التي يجب أن توجد في المؤمنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين، ومن الأمر له؟ هو الله جل وعلا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، فهو مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يقيم وجهه للدين حنيفا. والحنيف هو المائل، مائل عن الشرك، مائل عن كل ما يخالف التوحيد، مفردا العبادة لله وحده. فهو مأمور بهذا من قبل ربه جل وعلا بأن يقيم وجهه للدين. وهل المراد إقامة الوجه دون سائر البدن، أم ذكر الوجه والمراد سائر البدن وسائر الجوارح والأعضاء؟ وذلك أن الوجه أشرف الأعضاء. وقد يقال إنه أشير بالوجه إلى الاتجاه بالصلاة، الاتجاه إلى القبلة، وأقم وجهك للدين، يعني في صلاتك حذو القبلة. والأمر بالتوحيد يستلزم النهي عن الشرك، وأكد النهي عن الشرك مع كون الجملة الأولى مستلزمة له، فقال: ولا تكونن من المشركين. وأكد ذلك تأكيدا للبراءة من الشرك وأهله: ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ولا يمكن أن يميل إلى المشركين، ولا أن يجانب التوحيد عليه الصلاة والسلام. فالأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من باب أولى، إذا كان هو مأمور بذلك وهو مقطوع بسلامته من الشرك، فيشمل هذا الأمر عموم أمته صلى الله عليه وسلم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الدعاء هو العبادة، دعاء والدعاء نصف العبادة. فمن دعا غير الله فقد عبده. ولا تدع من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك. الإنسان المخلوق لله جل وعلا المأمور بإفراد العبادة لله وحده لا يليق ولا يصح منه أن يعبد غير الله وإن رجا نفعه ورجا منه نفع الضر، فلا يصح منه أن يعبد هذا. فما بالك إذا كان هذا المعبود لا يرجى منه نفعا ولا يرجى منه كشفا، فعبادته جهل. لو عبد المرء من يرجو نفعه ويخشى ضره وترك عبادة الله جل وعلا المتصرف في الكون كله لاعتبر ذلك جهلا، لأنه ترك الكبير وعبد الصغير. فما بالك إذا كان هذا المعبود لا يرجى منه نفعا ولا يخشى منه إنفاع ضر، فعبادته أشد جهلا وتعديا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت عبدت غير الله، عبدت من لا يرجى منه نفع، عبدت من لا يخشى منه إيقاع ضر ولا تشعر، فإنك إذن من الظالمين. ظلمت من؟ ظلمت نفسك، لأن المرأة إذا انصرف عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة غيره فقد ضر نفسه، وهو لا يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المذيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما المطيع ينفع نفسه والعاصي يضر نفسه كما سيأتي مصرحا به في الآية بعد هذا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هنا بمعنى الذي لا ينفعك ولا يضرك، وهي كثيرا ما تطلق على غير العاقل، ومن تطلق على العاقل، وذلك ان كثيرا من المعبودات جمادات لا تعقل ولا تدرك، فلذا عبر عنها بما التي لغير العاقل كثيرا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني عبدت غير الله ورجوت من لا يرجى منه خير ولا يخشى منه ضر، فإنك إذا من الظالمين. فإن إنني شرطية وأنك في الشرط فعلت، وأين جواب الشرط؟ فإنك إذا من الظالمين. ثم بين جل وعلا أنه هو الجامع الضار، وأن ما أراده الله جل وعلا من نفع أو ضر فلن يستطيع أحد أن يمنعه. فإن يصلك الله بضر فلا يمكن أن ينفعه عنك مخلوق كائنا من كان، وإن أرادك الله بخير فلا يمكن أن يرفعه أو أن يمنعه عنك محمود كائنا من كان، فهو جل وعلا النافع الضار، فالتجئ إليه وتضرع إليه واسأله وحده دون ما سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وحده، هو الذي يكشف الضر إذا نزل، وإذا التجأ إليه العبد بصدق وإخلاص كشف الله عنه ضره. وإن يردك بخير أراد إرسال خير لك وإنزاله عليك فلا يمكن أن يمنعه محمود كائنا من كان، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وعبر عن العطاء بأنه فضل من الله والإحسان، لأن الله جل وعلا إذا أعطى عبده نعمة فهي في غير مقابل. وأما الضر فهو بمقابل العمل السيء. الله جل وعلا لا يظلم الناس، فالمشرك لا يظلمه ولا يعذبه فوق ما يستحق، والمحسن يعطيه أكثر مما يستحق. وإن يردك بخير قرب وإحسان فلا راد لفضله، وذلك أن الخير الذي يعطيه الله فضل منه وتكرم لا وجوبا عليه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، يعطي الفضل جل وعلا من يشاء تكرما وإحسانا، ويمنعه ممن شاء عدلا وحكمة، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قد يعطي الخير مع الإساءة من العبد، وذلك أن الله غفر له ورحمه وأعطاه أكثر مما يستحق من المجازات، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والغفور الرحيم صفتان عظيمتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، منزه عن صفات خلقه. وفي قوله جل وعلا وأن أقم وجهك للدين معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. والمراد بالحنيف هو المائل عن الشرك،
ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن سألت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من صحه ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي اوحاه الله الي فانا لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما احياكم ثم اليه مرجعكم فان كانت الهتكم التي تدعون من دون الله حقا فانا لا اعبدها فادعوها فلتضرني فانها لا تضر ولا تنفع وانما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وامرت ان اكون من المؤمنين. وقوله وان اقم وجهك للدين حنيفا الايه أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا أي منحرفا عن الشرك ولهذا قال ولا تكونن من المشركين وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله وإن يمسسك الله بضر الآية فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال حافظ ابن عساكر في ترجمه صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن عيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم كله
وإن دعاكم يعني زمانكم كله لا يكون طلبكم للخير مثلا في وقت من الوقت أو في موسم دون موسم أو في وقت رمضان أو في وقت الحج وإنما في جميع الزمان اطلب الخير لأنك تطالب نفحة من نفحات الله جل وعلا فتسأل بها في الدنيا والآخرة.
قال اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم ويغفر روعاتكم. ثم رواه من طريق الذي عن عيسى بن موسى عن صفوان الرجل بن اشجع عن ابي هريره مرفوعا بذكره سواء وقوله وهو الغفور الرحيم اي لمن تاب اليه ولو من اي ذنب كان حتى من الشرك به فانه يتوب عليه.
يقول الله جل وعلا قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. قل يا ايها الناس الخطاب للناس به صلى الله عليه وسلم عموما قد جاءكم الحق من ربكم المراد بالحق القران وقيل الرسول فلا منافاه بينهما لان القران رسول الله وهو المبلغ عن الله جل وعلا. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه هذا فيه بيان واضح لما تقدم في الآيات قبل ذلك من قوله جل وعلا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هل ظلمت الله جل وعلا؟ تعالى الله وإن ظلمت من؟ نفسك. من اهتدى؟
فإنما يحتدي لنفسه. فواعد هدايته واستقامته وصلاحه وفعل الخير واجتناب الشر راجع إلى نفسه. وأثر معصيته وإعراضه عن طاعة الله وعمله بمعصية الله فهو ذلك راجع إليه هو نفسه. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما هذه ألا تحصل فإنما يهتدي لنفسه. أثر الهداية راجع إليه وحده لا يضر غيره وإنما يضر نفسه. في الهداية ينفع نفسه في الضلال يضر نفسه. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وكما ثبت في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله هو الذي وفقه للعمل الصالح ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل لست بموكل عليكم ولا أستطيع إجباركم على الإيمان. وإعراضكم لا يضرني لأن ما كلفت به قد أتيته كلفت ببلاء وقد بلغت وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر. أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل بما أنزل الله إليه وأمته له تبعا عليه الصلاة والسلام. واتبع ما يوحى إليك واصبر فيه أمر بالصبر بعد البلاء. فإن المبلغ عن الله لا بد وأن يناله شيء من الأذى فلا يسعى ولا يرجع ولا يترك التنبيه ولا يترك الدعوة إلى الله من أجل ما يصيبه بل عليه بالصبر والاحتساب. فسيد الصابرين هو محمد صلى الله عليه وسلم أولي في ذات الله ألا شديدا فصبر ابتغاء مرضات الله. ولد بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدميت قدماه وشج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ووضع سنة الجزور على ظهره وهو يصلي في هذا المسجد الشريف وصبر ولم يرجع ولم يتأذى بل تحمل ما يصيبه من أجل تبليغ الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. اصبر حتى يأتي حكم الله والله جل وعلا يحكم بين خلقه في الدنيا لأن يعز أولياءه ويحذر أعداءه ويحكم بينهم جل وعلا في الدار الآخرة بعلمه فيثيب أولياءه الجنة ويعاقب أعداءه بالنار. وهو جل وعلا أحاط بجميع خلقه وعلم جميع أفعالهم وأقوالهم ونياتهم لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنهم حال من أحوالهم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهو جل وعلا خير الحاكمين وأعلم الحاكمين. ومن استبد حكمه من حكم الله جل وعلا عدل، ومن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك كفر. فالحكم لله جل وعلا وحده في الدنيا والآخرة. والحكام في الدنيا إذا طبقوا حكم الله سعدوا في الدنيا والآخرة، وإذا حادوا عن حكم الله خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى من رب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخبر الناس ان الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مريه فيه ولا شك فيه، فمن اهتدى به واتبعه فانما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فانما يرجع وبال ذلك عليه، وما انا عليكم بوكيل. أي وما موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك، واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله، أي يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين لعدله ولحكمته.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إني مصاب بأمراض مزمنة، ضعف المعدة وشرايين القلب، عافاكم الله، وإني أتناول حوالي 15 حبة دواء يومية متنوعة، فالأطباء ألهموني ونصحوني بالإفطار شهر الصيام، ففعلت ذلك. يقول: ما رأيكم في ذلك؟ وما هي الفدية؟ وكيف تساوي نبلا؟ وهل يمكن دفع نبلا عوضا عن طعام؟ وهل يمكن أن أدفع لشخص واحد؟ وهل يلزم الدفع كل يوم أم بعد جمع بعض أيام حيث تكون الفدية على بعض أيام الإفطار في الأشهر؟ حياة المسلمين الفارقة لدرجة المرض أيضا لأنه لا يمكن صيامهم الآن.
والجواب هو أن ندعو بعضك بالشفاء والعافية، ثم إن كنت تأمل أن تستطيع أن تقضي في أيام الشتاء واعتدال الجو أو برودة الجو ولا يشق عليك القضاء، فعليك القضاء وتؤخر الصيام حتى تقدر عليه. وفي حال يأسك من القدرة على القضاء فلا تكلف نفسك بالقضاء الذي يشق عليك ويضر بصحتك، فالله جل وعلا جعل بدل الصيام الفدية لمن لا يستطيع الصيام، فتطعم مسكينا عن كل يوم. أفطرت شهر رمضان 30 يوما تعطي 30 مسكينا، كل مسكين طعام يوم، ويقدر بكيلو ونصف من قوت البلد. فإذا قسمت 45 كيلو على 30 فقير
فقد أديت ما عليك. وإن جمعت 30 فقيرا وغديتهم أو عشيتهم طعاما يشبعهم كفى عنك ذلك. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي غدر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في آخر حياته عجز عن الصيام لضعفه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم واكتفى بذلك عن الصيام رضي الله عنه. وأما النقود فلا يصح أن تعطي نقودا، وإنما يكون طعاما، أما تمنك الفقير كيلو ونصف فهو أكثر من استحقاقه، لكن احتياطا للعبادة وزيادة الصدقة مستحبة ومطلوبة. وإما أن تجمع الفقراء وتعطيهم، تجمعهم وتقدم لهم طعاما تشبعهم، أو تدخلهم في مطعم من المطاعم وتغديهم أو تعشيهم غدا أو عشاء كامل ويكفي ذلك. وإذا شق عليك جمع 30 فلا حرج أن تفرق ذلك، تجمع في يوم 10 وفي اليوم الثاني 10 وفي اليوم الثالث 10 أو أقل أو أكثر من ذلك، لا حرج. المهم أن تطعم 30 مسكينا بنية الإطعام، بنية إطعامك إياهم عن صيامك شهر رمضان. هذا إذا كنت يائس من القدرة على الصيام. أما إذا كنت ترجو أن تقدر على الصيام في الشتاء أو في وقت دون وقت فتؤخر القضاء متى ما استطعت، ولا تقدم الفدية إلا في حال يأسك من القضاء.
يقول السائل: بعد رمي جمرة العقبة والحلق هل يتحلل الحاج ويلبس ملابسه ثم يطوف ويسعى بملابسه أم يقطع على إحرامه؟
نعم، اليرعب إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول. والحاج له تحللان، التحلل الأول يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. فالتحلل الأول يبيح لك لبس المحيط والطين وأخذ شيء من الشعر المباح أخذه وتغطية الرأس وأخذ شيء من الأظافر أو من الشعر، ولا يبيح لك الاستمتاع بزوجتك. إذا تحللت التحلل الثاني أبيح لك كل شيء حرم عليك في الإحرام حتى النساء. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقتها وقصرت أبيح لك كل شيء إلا النساء، فتلبس ملابسك العادية وتتطيب. فإذا طفت للبيت وسعيت إن كان عليك سعي حل لك كل شيء حتى النساء. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف بالبيت. والتحلل الثاني يحصل بهذه الثلاثة مع السعي إن كان عليك سعي. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت تلبس ملابسك العادية وتقوم بلباسك فقد أديت ما عليك. فإذا قمت وسعيت فقد حل لك كل شيء حتى النساء.
والسائل ما حكم صلاة ركعتين بعد طواف التطوع؟
يستحب بعد كل طواف أن تصلي ركعتين حتى ولو كان الوقت بعد العصر أو الوقت بعد الفجر. أوقات النهي عن النوافل لا تنهى عن صلاة ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف لهذا البيت وصلى فيه أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار.
يقول السائل: وكيف تكون الكفارة من جامع امرأته في رمضان؟ هل الكفارة على الرجل فقط أم على المرأة أم على الاثنين؟
يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان حال كونه مأمور بالصيام، أما إذا جامعها وهو مسافر يباح له الفطر وهي معه في السفر، أو جامعها وهو مريض وهي مريضة يباح لهما الفطر لأجل المرض فلا بأس بذلك. وأما أن يجامعها وهو صائم في نهار رمضان وهي صائمة فيحرم عليه ذلك ويحكم، وعليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والمرأة كالرجل إن كانت مطاوعة يعني موافقة على الإمام، وأما إذا كانت مغلوبة على أمرها غلبها زوجها على نفسها وأرغمها على ذلك فالكفارة على الزوج وحده وهي ليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء.
يقول السائل: تبتاع بعض المؤسسات السيارات حيث تشتري هذه السيارات من الشركات للنقل ثم تبيعها طيب لأسعار تدل على أسعارها للسجن بالتقسيط، لكن الاستمارة لا تدخل باسمها ولا تدخل الشركة إلى المشتري رأسا، فهذا البيع صحيح؟
إذا اشترت المؤسسة أو الشركة السيارة وحازتها ثم باعتها على شخص آخر نقدا أو تقسيطا فلا حرج في ذلك حتى ورد النقل الاستمارة إلى اسم المؤسسة التي اشترت الوصف، بل هي حجزت هذه السيارات واستلمتها وأوقتها عندها على اسم الشركة الأولى، فإذا جاءها مشتري نقلتها من اسم الشركة الأولى إلى اسم المشتري الجديد نقدا أو تقسيطا، فلا حرج في ذلك إذا كانت المؤسسة قد حازت السيارة. وأما أن تبيع ما لا تملك فلا يجوز، تبيع شركة سيارة لم تشتريها بعد وإنما قالوا نبيعها عليك الآن ثم نذهب إلى الشركة المولدة ونشتري من السيارة التي تريد ونعطيك إياها، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون البيع ممن يشتري بالتفصيل، يشتري من شركة قد اشترت السيارة وحازتها.
هل يجوز تأخير 6 أيام من شوال حتى بعد الحج؟
6 أيام من شوال لا يؤخر إلى بعد الحج، لأن شوال غير ذي القعدة غير ذي الحجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ولم يقل أتبعه 6 من السنة أو من الحجة، أو أتبعه بصيام 6 أيام ولم يخصص وقتها،
لكنه قال عليه الصلاة والسلام وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام التحت فهي خاصية لصيام الست من شوال لا تحصل لغير هذا الشهر.
يقول السائل: أتيت البلد في رمضان وأتيت العمرة في رمضان وكان بنية البقاء بمكة من الحج، ولكني سافرت إلى المدينة المنورة ثم إلى جدة وسافرت من جدة إلى الطائف بمرض مكة، وبالطائف سألت عن كيفية دخول مكة للبقاء بها للحج حج المفردة، قالوا تذهب بملابسك وتقول طواف القدوم وتبقى المكة إلى الحج، فهذا لا صحيح حيث أنني دخلت مكة غير محرم وقد
لا يدخلها إلا محرما، لست أنت ولا صاحبك الذي تتصرفون بالمناسك على ما تريدون. المناسك عبادات، والعبادات توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت التي يحرم منها الناس، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت سواء كان ميقاتك الجحفة أو للحليفة أو أي جهة، ميقاتك في هذه المرة الأخيرة التي ذكرت السيل ميقات أهل الطائف، لأنك جئت من طريق أهل الطائف من طريق أهل المشرق. دخلت مكة لما؟ تقول دخلتها للحج. تقول: لا يحل لك أن تدخل بدون إقامة. لما دخلت مكة؟ يقول: دخلت من أجل أن أحج. تقول: ما دمت دخلت من أجل أن تحج لا بد وأن تلبس ملابس الإحرام وتدخل محرم. تقول: يشق علي أن أبقى محرما إلى الحج وأنا أريد الإفراج. تقول: تمتع، تمتع بعمرة إلى الحج، أحرم من الميقات وادخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأد عمرتك طواف وسعي وحلق أو تقصير، وهذه عبادة ونعمة من الله جل وعلا تفضل بها عليك. والبس ملابسك العادية واستمتع بما أحل الله لك، ثم تحج إن شاء الله، وعليك هدي، وهذا الهدي هدي تمتع، هدي نسك، وليس هدي جبران تحاول الفرار منه، بل هذا هدي نسك، هدي عبادة، شكر لله جل وعلا. تقول: أنا فقير لا أستطيع الهدي. تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله من أمر فيه مشقة على بعض عباده إلا وجعل بجانبه فرجا ومخرجا لهم. أنت لا تستطيع أن تذبح شاة يا أخي، وصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى أيام، وقد أديت عمرة صحيحة وحجا صحيحا وتمتعت بما أحل الله لك، وصمت عشرة أيام عن النسك عن الهدي. فمن أراد مكة لحج أو عمرة يجب عليه أن يدخلها محرما، وإلا لزمه هدي جبران. إذا دخل بدون إحرام لزمه هدي جبران عن دخوله لمكة بدون إحرام وهو مريض للنسك. فعلى هذا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه، إن كان رجوعه قرب الحج رجع وأحرم من الحج مفردا ولا شيء عليه، وإن كان رجوعه قبل الحج ورجع متمتعا بعمرة إلى الحج فعليه هدي التمتع صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم يستطع الذبح، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ولا يحل للإنسان المعلم أن يسأل إنسان جاهل أو إنسان قد حج مرة وأخطأ في حجه فيقول أنا فعلت كذا وكذا في السنة الماضية افعل مثلي، فعلك ليس قدوة ولا عبرة قد تفعل خطأ. الواجب على المسلم أن يتحرى الصواب في العبادة، فمن أراد مكة لغير حج